السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم لك الحمد، كل سنة طيبين وريحنا شوية حلوين كده، عايزين ايه نرجع نشد تاني في الدروس. احنا كان المفترض ان احنا هنبدأ في سلسلة جديدة النهاردة، لكن قلنا هنأجل السلسلة، بداية السلسلة الدرس اللي جاي بإذن الله. والنهاردة يعني سبب مجلس النهاردة ان احنا بعنوان ولا تقربوا الزنا، يعني في الفترة الأخيرة حصل يعني كلام بيني وبين شباب في أكثر من مناسبة، فحسيت ان الموضوع محتاجين ان احنا نتكلم فيه. يعني كان اخر حوار بيني وبين شباب في الموضوع ده، يعني انتوا عارفين لا يخفى عليكم يعني ان احنا في الصيف بيبقى في المصايف في القرى السياحية بيبقى دايما في تجمع الشباب مع البنات. يعني مثلا بيبقى مثلا قرية من القرى السياحية، القرية بقى لها سنين، فنفس الناس بتروح تصيف فيها كل صيف من أماكن مختلفة، فالعائلات بتتجمع، فالشباب والبنات بقى لهم سنين مع بعض، فبدأ يحصل نوع من الايه من الصداقات. طيب، فكنا بنقول يا شباب ان فترة الصيف هي فترة في الغالب بيبقى في، انا بتكلم عن حاجة معينة، عن واقع معين، مثلا قرية سياحية مجموعة من الشباب والبنات بيتجمعوا في مكان، بيروحوا الساحل مثلا، في قرية من قرى الساحل، في اي مكان مصيف بيتجمعوا بقالهم فترة، بيقعدوا مثلا شهر شهرين 3 شهور اللي هي فترة الصيف، عائلات متجمعين، الشباب والبنات قاعدين طول الليل والنهار، بيبقوا سهرانين مع بعض مجموعات لحد الفجر. فأنا كنت بتناقش مع الشباب بخصوص الواقع ده، فهم الشباب بيقولوا ايه يعني احنا لما بنتكلم في حاجة زي كده. فبقول لهم يا شباب ان ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من فتنة النساء، وان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، وان ده ممكن يؤدي الى الزنا. يعني ممكن الصداقات اللي مع البنات وان كانت في البداية بتكون بريئة، فممكن ده يوصل للزنا. فنقاش الشباب كان ايه؟ الشباب بتقول والله احنا شايفين ان ده نوع من التشدد، يعني ان ليه دايما بتقولوا لنا ان احنا لما يبقى لينا علاقات مع البنات ونبقى اصدقاء ونبقى اصحاب عادي ونقعد مع بعض ونهزر مع بعض ونسهر مع بعض ونلعب كوتشينة ونلعب، يعني ليه دايما بتقولوا ان احنا نيتنا كويسة؟ ليه دايما بتقول ان انت كده بتخاطبني خطاب الزنا؟ انا نيتي مش كده، انا قاعد مع بنات، انا مثلا ولد ومعايا اختي وده صاحبي ومعاه اخته، واحنا قاعدين يعني اصدقاء بقالنا سنين مع بعض، فليه بتخاطبني خطاب الزنا؟ يعني ليه دايما بتسقط الكلام؟ انت ليه دايما بتفكر بشهوانية وبتسقط الكلام بتاع لا تقربوا الزنا والاحاديث والايات بتسقطها عليا؟ يعني ليه بتخاطبني الخطاب ده؟ انا نيتي كويسة. وده مش بس في المصايف، يعني مش بس في التجمعات اللي في المصيف، ده بيبقى عامة. يعني مثلا شباب وبنات في المدرسة اصحاب مع بعض بيتجمعوا في فترة طويلة طول السنة، فبدأ يحصل بينهم صداقات، بدأ الموضوع يتطور، بدأوا يخرجوا مع بعض، بدأ يبقى في هما مع بعض في جروبات مثلا في المدرسة تبع الدروس تبع البروجكت مثلا شغالين عليه، فبدأ يحصل بينهم نوع من التعامل والصداقة، وبدأ الموضوع يتطور، بنخرج مع بعض، بنهزر مع بعض بالإيد، بنلعب مع بعض. بتلاقي مثلا شباب والبنات، صاحبي كان بيحكي لي قاعدين في الفصل بيلعبوا مع بعض، الولاد والبنات بيلعبوا أي يعني بيضربوا بعض على ايديهم. فلما تيجي تخاطب الشاب اللي في سن المراهقة ده تيجي تقول له انت دلوقتي ده حرام وده ما يرضيش ربنا، بتلاقي في الغالب الردود دي اللي هو رد ايه، انا ما بعملش حاجة، انا نيتي كويسة، بل حتى اللي مصاحب يعني اللي مصاحب يقول لك انا نيتي خير، انا بحبها وانا نفسي ان احنا نكمل مع بعض ونفسي ان احنا نتجوز، ولكن انا ظروفي وظروفها ما تسمحش دلوقتي، ف احنا بنتكلم وبيننا حدود. ففي الحالة اللي زي دي يعني هل فعلا احنا الخطاب بتاعنا غلط؟ يعني لما انت بتخاطب الشاب بتقول له ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا، هل الخطاب ده غلط؟ هل ده مش ليه؟ يعني هل ده عادي؟ عادي ان تبقى مجموعة من الشباب والبنات يبقوا صحاب ويخرجوا مع بعض ويهزروا مع بعض، وعادي ان انت يبقى ليك واحدة صاحبتك بتتكلم معاها وتحكي معاها، عادي ان انت كبنت يكون ليكي شاب بتكلمي معاه بتهزري معاه صاحبك بتقعدي معاه عادي؟ والعلاقة، انا بكلم دلوقتي يا شباب، انا بخاطب دلوقتي الشباب والبنات اللي بيسمعوني، مش بخاطب الشاب اللي وقع عياذا بالله في الزنا، ماشي؟ انا مش بكلم ده، انا بكلم، وده ان شاء الله هيجي يعني ضمنا هيجي كلام معانا، يعني هو في الاخر الشاب اللي وقع والعياذ بالله او البنت اللي وقعت في الامر ده هي مكملة معانا الدرس، لان في الاخر هيبقى الخطاب موجه ليها. لكن احنا دلوقتي عايزين نفكر مع بعض، انا بفكر بسأل نفسي، هو انا فعلا لما انا بكلم الشباب في حاجة زي كده انا بكلمه في حاجة غلط؟ يعني انا بكلمه في حاجة مش في الواقع بتاعه؟ هل انا تفكيري شهواني لما انا بقول له يا فلان انت ليه بتكلم بنات وليه بتصاحب بنات وده ممكن يوصلك للزنا؟ فيقول لي لا 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 انت يعني مكبر الموضوع قوي كده، ليه زنا ايه؟ فده بيبقى فكر الشباب، سواء بقى في المصيف متجمعين في قرية سياحية مع بعض قاعدين سهرانين فترات طويلة، او مثلا في النوادي في الجامعات في العمل في بيئات العمل في المدارس. انا بتكلم عن الاختلاط اللي بدأ يكسر كل الضوابط وكل الحدود، احنا قاعدين بنلعب مع بعض، قاعدين بنهزر مع بعض. فخلينا احنا كده بنتكلم، يعني انا دلوقتي مثلا بكلم الشاب ده اللي هو بيقول لي انا عادي ان انا يبقى ليا صحبات بنات بتكلم معاهم، وانا مش حابب ان انت تخاطبني خطاب ان انت بتقول لي ولا تقربوا الزنا، وان انت بتقول لي ان انت كده بتقرب من الزنا وان ربنا حرم ده، انا مش حابب الخطاب ده، الخطاب ده المفروض ما يبقاش ليا. فالشاب ده نتكلم معاه ازاي؟ ننصح ده ازاي؟ اول حاجة عايزين نحط قواعد، وبعدين بعد القواعد دي نبتدي نفكر مع بعض. اول حاجة، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان، لما خلق الذكر والانثى، ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه ميل طبيعي، يعني فيه فطرة، في ميل بين الذكر والأنثى، ده الميل الطبيعي اللي ربنا فطر عليه الإنسان، وده ما فيش أي حد يقدر ينكره. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء، فطبيعي أن الراجل يميل للمرأة ويكون عنده شهوة للمرأة، الفطرة السليمة، وكذلك البنت، ففي ميل طبيعي. فأنت لما تيجي تتكلم تقول له أول حاجة أن إحنا جوانا متركب جوانا الميل للكائن الآخر، يعني الراجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل. تاني حاجة، إن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من فتنة النساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم مع الشباب، لما اتكلم مع الرجال، حذرنا من فتنة النساء، حذر الرجل من فتنة المرأة. ومعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الرجل من فتنة النساء هنا، إن احنا لازم نفهم، هو لو الموضوع عادي، يعني لو الموضوع عادي، لو طبيعي ان انا اتعامل مع النساء بأريحية ويبقى ليا صحبات بنات وهزر مع دي واخرج مع دي وفضفض مع دي، لو الامر ده عادي، ليه النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من فتنة النساء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان ما فيش فتنة انا تركتها بعدي اضر على الرجال من فتنة النساء. ممكن صاحبنا يقول لا انا بالنسبه لي عادي، يعني انا فتنه النساء دي ما عنديش فيها مشكله. يعني كان حد من الشباب بيحكي لي بقول له يا فلان هو كان ليه صحبات بنات كتير جدا، يعني دايما دايما تلاقيه ماشي مع بنت، دايما تلاقيه بيتكلم مع بنات. فبقول له يا فلان على فكره اللي انت فيه ده خطر، الوضع اللي انت فيه ده خطر، وربنا ما بيحبش ده، والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من ده، فخد بالك انت ممكن تقع في الزنا في يوم من الايام. فيقول لي لا لا انا موضوع فتنه النساء ده انا بقدر اتحكم فيه كويس جدا، انا الموضوع ده انا يعني التفكير الشهواني ده مش عندي. بينما كلامه ده، ما انا اما دلوقتي انا واقع بين حاجتين، اما ان انا هصدق الشاب ده وإما إن أنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، الخلوة بالنساء، يعني أن أنت تدخل على واحدة أو أن أنت تخلو بامرأة من الأجانب لا تحل ليك، يعني أن هي تحل ليك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني مثلا أن ممكن أنا متجوز فأخويا يدخل على زوجتي وأنا مش في البيت، يخبط: السلام عليكم، فلان موجود؟ لا مش موجود. طب اتفضل اقعد معنا شويه، فيقعد في البيت والراجل مش موجود اللي هو اخوه. فواحد يقول: يا عم انتوا ليه تفكيركم كده، ده اخويا وعادي يدخل. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الحم والموت، الحم والموت، يعني كان تحذير شديد من دخول الرجل الاجنبي وان كان اخو الزوج على المراه. فليه النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا كل التحذير ده لما هو الامر عادي؟ يعني ادعاء، احنا مش بندعي ان الناس كلها نيتها وحشه، مش بندعي ان الناس كلها بتفكر تفكير سيء، مش بندعي ده، ومش برضو بندعي ان في ملائكه ماشيين على الارض. يعني خلينا نفكر، هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان احنا في ميل طبيعي للمراه، وقال لنا ان في فتنه من ناحيه النساء فلازم نحذر منها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. يعني في وقت الخلوة بينك وبين المرأة الأجنبية أو بينك وبين الشاب لازم يكون أنت وهو بس، مفيش حد ثالث، لازم يكون الشيطان هو الثالث بتاعكم. لا يخلون، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ده. مش بنقول إن الشباب كلهم نيتهم وحشة أو إن هم تفكيرهم سيء، ومش بنقول ليه، لأن في ناس كويسة، في ناس بتخاف من ربنا، في ناس بتتقي ربنا، في ناس محترمة، ومش بنقول إن البنات كلها نيتها وحشة، ومش بنفترض الملائكية في حد. فاهمين يا شباب؟ فبنقول إيه؟ بنقول يا جماعة إن زي ما دي فتنة، في نفس أمارة بالسوء، يعني في عوامل بر عنك ما تنساهاش. يعني زي ما انت قاعد بتفكر دلوقتي بتقول: هو انت ليه دايما بتتهمني بالتفكير ده وانا ما بفكرش كده وانا نيتي خير؟ جميل، انت نيتك كويسه وانا مصدقك، وانت نيتك كويسه وانا مصدقك فعلا، لكن في عوامل تانية بره عنك، في حاجات انت مش واخد بالك منها في المعادله. هي ان في نفس، لما امراه العزيز قال، لما الملك سال قال: ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالت إيه بعدها؟ قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. يعني في نفس جواك، النفس دي بتأمر بالسوء، بتأمر بالفحشاء. يعني انت ممكن تكون انسان كويس بس جواك نفس انت بتصارعها، النفس دي تأمرك بالفحش. فمش من المتوقع، يعني مش من المتوقع ان انت ممكن في يوم من الايام نفسك وانت قاعد مع واحدة مثلا وانت بتتكلم معاها ان نفسك تأمرك بالسوء. يعني ليه مستبعد ان ده يحصل؟ ليه مستبعد ان ده يحصل ان نفسك تأمرك بالفحشة، ان نفسك تحدثك ان انت تعمل حاجة حرام، ان انت تلمس حاجة حرام، ان انت تقول كلمة حرام؟ ما ده بيحصل. غير كده، يعني غير ان احنا جوانا النفس اللي هي اصلا بتميل بتأمر صاحبها بالسوء، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، غير كده ان المواطن اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا فيها ان في واحد كان في موطن ان هو هيقع في الفاحشة وبعدين نجا منه، دي كانت نماذج ايمانية عالية. يعني علشان الواحد يتعرض للفتنة، فتنة النساء، يعني بلاش انت انسان كويس وانت مش هتعرض على حد وانت ما بتفكرش في الحاجات دي، ممكن انت في يوم من الايام ان انت يعرض عليك حاجة زي كده، او ان انت تشوف فتنة زي دي، او ان ممكن وانت مثلا بتتكلمي مع شاب من الشباب اللي هو مفيش بينك وبينه في نيتك اي حاجة، الشاب ده يتكلم معاكي في حاجة زي كده، يعرض عليكي امر زي ده، او بنت مثلا انت تتفاجأ ان البنت بتتكلم معاك في حاجة زي كده، او ان اتعرض عليك حاجة زي كده، او جات لك فرصة، ساعتها ده امتحان، ده اختبار. يعني انت ما كنتش ناوي، لكن احنا اصحاب مع بعض بنهزر وبنضحك ومش عارف ايه، وفجأة تفاجأت ان الشخص اللي قدامك بيفكر تفكير انت ما كنتش متوقع ده. هل كلنا عندنا المانع من الايمان ومن التقوى اللي يمنعنا من الوقوع في الفاحشة دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النماذج، ما علشان ما يبقاش يا جماعة عندنا ثقة في النفس وان انا مطمئن كده للايمان اللي عندي ومطمئن لنفسي ان انا مستحيل، انا مستحيل اعمل حاجه زي كده، هل كل اللي وقع في الفاحشه دي هو كان متوقع ان هو يقع فيها؟ يعني هل البنت اللي بدات تتنازل كانت بتحب ولد وبعدين حصل تجاوزات وبدا الامر يتطور لحد لما وقعت في الفاحشه، هل البنت دي كانت من البدايه ناويه كده؟ ما كانتش ناويه كده، هي كانت بتحب ولد وبعدين الموضوع تطور وفقدت السيطره على نفسها، ما عرفتش تقاوم نفسها، لما جت اللحظة، لحظة الفتنة ولحظة الاختبار، ما كانش عندها من الإيمان اللي يخليها إن هي تقاوم وإن هي ترفض ده، ودي خطة الشيطان. فلما نقول لا يا جماعة ناخد بالنا، لأن إحنا ممكن في لحظة ضعف الإيمان نقع في الموضوع ده، ممكن إنسان ياخد خطوة في لحظة ضعف إيمان ما يقدرش يرجع عنها، يفضل ينزل بعد كده خطواته ومش واخد باله. فبنقول إيه؟ ان النماذج اللي النبي عليه الصلاة والسلام ضربها لينا كانت نماذج عالية جدا ايمانية، فمش هينفع دايما ابقى حاطط نفسي في ان انا لا انا كويس، انا مستحيل اعمل حاجة زي كده. لما النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة الثلاثة اللي كانوا في الغار، دخلوا الغار وانحدرت صخرة، فكل واحد حكى قصة من القصص بيتوسل بعمل صالح وعمله كان يرجو ان هو كان مخلص فيه ربنا سبحانه وتعالى. فواحد منهم ايه بيقول: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجال الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. الأول هو راودها عن نفسها فأبت، وبعدين أصابتها سنة، يعني اتزنقت في فلوس، فبعدين راحت لفلان قالت له: والله أنا هعمل لك اللي أنت عايزه، لكن انت تجيب لي 100 دينار. فبيقول ايه: فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها، بدأ اجتهد وجمع المال علشان يزني، عشان يقع في الزنا نعوذ بالله، بيقول: فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، قال: فقمت وتركتها. هنا الموقف ده الشخص ده أصلا يعني هو إن هي تذكره بالله في الموقف ده ويقاوم الشهوة، وهو في وضع يعني يصعب على الرجل إن هو يتحمل إن هو يترك الشهوة في الوضع ده، ده دليل ان هو اصلا كان جواه من الايمان ومن تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. لما هي قالت يا عبد الله اتق الله، قال: فقمت عنها وهي احب الناس الي. ان هنا الشخص ده يا جماعه رغم ان هو كان معظم ربنا وكان بيحب ربنا وكان عنده في قلبه من الخشيه اللي هو في الموضع ده، احنا دايما الشخص ده لما بنذكر الحديث ما بناخدش بالنا، هو ده لو حد عادي يا جماعه، يعني ده لو شخص عادي ما بيخافش من ربنا، مش معظم ربنا سبحانه وتعالى، وواحدة في الموضع ده قالت له يا عبد الله اتق الله، اتق الله ايه؟ يعني هل هتمنعه الكلمة دي من ان هو يقع في الزنا؟ لا طبعا، لكن ده دليل ان هو كان انسان كويس، يعني كان انسان جواه خير. لكن ايه اللي وقعه في ده؟ هي الخطوات. فلما وقع والبنت ذكرته بالله قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، قال: فقمت عنه. فالإنسان موفق، فمين فينا يضمن ان هو يقع في موقف زي ده وان هو يرد نفس الرد او ان هو يبعد عن الفاحشة؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر في ظل العرش، قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر صلى الله عليه وسلم منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. أنت تقعد تفكر كده، يعني هو الراجل ده ما عملش حاجة، هو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني فجأة أنت دلوقتي يعني ما عملتش حاجة، فجأة لقيت واحدة من صديقة من الصديقات وانت مش متوقع، لقيتها بتعرض عليك امر زي ده، هيبقى هنا الوضع ايه؟ ايه المانع اللي هيمنع الانسان؟ فقال اني اخاف الله، فقال اني اخاف الله. فهنا هل كل واحد مننا عنده من الايمان والتقوى اللي يمنعه من ده؟ يعني لما تيجي تتكلم مع الشاب اللي ليه علاقات بالبنات اقول له مش وارد ان ده يحصل، يعني مش وارد ان انت وانت ليك صحبات بنات وبتخرج مع دي وبتهزر مع دي وبتتكلم مع دي وبتفضفض مع دي، ممكن في لحظه ضعف ايمان منك او منها ممكن ده يحصل؟ مش ممكن ولد من الولاد اللي انت بتتكلمي معاه وانت في لحظه ضعف ايمان، وهو شاب مثلا عنده من الاسباب اللي بتجذب النساء، شاب مثلا قوي جميل غني، فعنده الاسباب اللي هو بالنسبه لك اصلا جذاب، لكن انت في الفريند زون يعني، ففي يوم من الايام الشاب ده لقيتيه بيتكلم معاكي وبيرمي كلام، والشباب بتعمل ده، يعني الشاب ممكن يرمي كلمه للبنت عايز يشوف هي هتعمل ايه. فساعتها لما البنت تتحط في موقف زي ده مع دواعي الفتنه مع الميل الطبيعي مع النفس الاماره بالسوء، مش ممكن في لحظه ممكن البنت دي تسقط في الفاحشه والعياذ بالله؟ فده سبب من الاسباب. ولما تيجي تتكلم مع شاب اللي هو بيقول لا ما تخاطبنيش اصلا الخطاب ده، طيب سيبك من النفس الاماره بالسوء وسيبك من ان انت يعرض عليك الامر ده او دافع الامر ده، ممكن انت ناسي ان في عدو اصلا بيزين الموضوع ده، يعني في عدو يا جماعه بره عننا خالص هو الشيطان، ان الشيطان بيزين الفاحشه، ان من اهداف الشيطان ان هو يوقعنا في الزنا. يعني انت ليه مفترض ان انت لوحدك؟ انا لوحدي وانا متحكم في نفسي وانا مسيطر على نفسي وانا انا تمام، انا مسيطره على نفسي وحط حدود للناس اللي حواليا، ليه مش خايفه ان انت ممكن الشيطان يكون اصلا بيستدرجك؟ هو كل اللي وقع في الزنا، كل اللي وقع في الزنا والعياذ بالله ما وقعش مره واحده، يعني لم يقع في الزنا من اول الامر كده على طول، لا الموضوع خد وقت، كان في تدرج بدا ينزل واحده واحده. فالشيطان بيزين الامر ده بمسميات كتير، بنحب بعض واحنا علشان الحب ده ونفضل مستمرين مع بعض لازم، هو الولد ما بيعبرش عن مشاعره ما بيعبرش عن الحب غير لما بيبقى في تقارب بشكل معين علشان يفضل مستمر، بعدين الولد ممكن يتقمص بقى لو ما خدش اللي هو عايزه، فهي يعني خايفه على زعله فبتعمل له اللي هو عايزه، سواء في العادي للناس المتصاحبين او في الخطوبه، ودي مصيبه. فلازم نفتكر ونفهم ان في شيطان يا جماعه. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني في شيطان وهدف الشيطان ده ان هو يوقع الانسان في الزنا، يوقع الانسان في الفاحشه، وهدف الشيطان واحد. يعني يا جماعه الفواحش معروفه، الفواحش واحده، يعني فيش ايه، يعني هو الزنا، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، حرم الزنا سبحانه وتعالى. فالشيطان هدفه ان انت تقع في النهي، يعني الحاجه الحرام، الحاجه اللي هتخلي ربنا يغضب عليك، الحاجه اللي هتكون سبب في عذاب الانسان يوم القيامه وفي القبر، الشيطان هدفه ان الانسان يقع فيها. فهو الشيطان واحد وهدفه واحد واحنا موجودين، مشكلتنا ايه؟ ان احنا بننسى الهدف ده. يعني هل من الممكن، مش من الممكن، ان الشيطان يغوي انسان ويوسوس لانسان ويستغل ضعف الايمان ويزين علاقه محرمه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال المراه تقبل في صوره الشيطان وتدبر في صوره الشيطان. يعني المراه وهي انت ماشي في الشارع فشايف بنت ماشيه، انت في عربيتك شايف بنت ماشيه، او انت واقف فبنت معديه، المراه تقبل في صوره الشيطان، يعني الشيطان بيزين صوره المراه في نظر الرجل علشان الرجل لا ينظر نظره عاديه، لا لازم الشيطان حريص ان هو الشاب ده ينظر نظره شهوه، يزين المراه في عين الرجل، اذا خرجت المراه استشرفها الشيطان استشرفها الشيطان يعني زينها في نظر نفسها ويزين نظر الرجال، يعني بيشتغل على ناحيتين، يشتغل على البنت اللي هي يخليها تحب تظهر زينتها قدام الشباب، ويشتغل على الشاب ان هو يخليه ما يبصش نظرة عادية، لا تلاقيه دايما بينظر. وانت شوف ده في الشارع وانت ماشي، كتير من الشباب، كتير من شبابنا وانت ماشي في الشارع اقف بس كده شوف بنت معدية ومجموعة شباب واقفين، شوف الشباب بتبص ازاي. فهنا الشيطان هو اللي بيزين النظر ده، الشيطان هو اللي الراعي الرسمي للشهوة دي. فلو انت جواك انت بتقول انا جوايا كويس ونيتي كويسة، فالشيطان مش كويس، الشيطان نيته مش كويسة. ونفسك اللي جواك النفس الأمارة بالسوء لما تجتمع مع وسوسة الشيطان تستأسد عليك، ما تقدرش تقاوم. فكل ده احنا بنتكلم على، بنكلم الشاب اللي هو بيقول دلوقتي لا انت بتكلمني الكلام ده ليه، وانا علاقاتي مع البنات علاقات عادية وليا صحبات بنات عادي، والبنت اللي هي بتقعد مع الشباب وبتسهر وبتخرج وليها اصحاب ولاد وبتكلم ده وعادي، ده زميلي في الدرس وده زميلي في الجامعة وده احنا بنشتغل مع بعض، وفي نوع من الاريحية، مفيش انضباط في التعامل، بنحكي لبعض، بنفضفض مع بعض، بنسهر مع بعض، بنتكلم مع بعض في الموبايل، بنخرج مع بعض خروجات، ممكن يحصل تلامس، ممكن يحصل هزار، وفي الاخر تيجي تكلمه عن الزنا يقول لك اصلا انا ما بعملش حاجه، ما تكلمنيش عن الزنا، انت ليه بتفكر التفكير الشهواني ده؟ فدلوقتي يا شباب احنا قعدنا نفكر كده مع بعض، قلنا يا شباب ان في اصلا ميل طبيعي بين الرجل والمراه، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان كده، زين للناس حب الشهوات من النساء، وان النبي عليه الصلاه والسلام حذر من فتنه النساء، وان في نفس اماره بالسوء، وان في شيطان، في شيطان، وان في لحظات ضعف ايمان. فالمانع اللي هيمنع الانسان او الامر اللي هيامر الانسان بالعفه ممكن مع ضعف الايمان ومع قله البيئات اللي حوالينا وبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى الانسان يسقط بكل سهوله. متفقين على ده؟ ثم ان انت نفس الشخص تتكلم معاه، يعني تقول له ايه، انا بخاطب الشاب اللي هو بيقول انا لا عادي الكلام ده، انا شايف ان انت بتقول كلام ده مش ليا، ما توجهش الكلام ده ليا، خطاب الزنا ده انت توجهه اللي بيزني، لكن ده ما توجهوش للشخص اللي ليه علاقات محترمه مع البنات من وجهه نظره. فخلينا نقول له طيب تعالى نرجع ونشوف الشاب اللي وقع في الزنا اصلا هو كانت بدايه قصته ايه، يعني قصة حقيقية يا شباب، انا بحكي لكم دلوقتي قصة حقيقية، شاب من الشباب كان على علاقة ببنت، يعني تعرف على بنت تصاحبه، بعد فترة بدأ يحصل، والقصة دي قصة يعني انا شفتها بعيني، بدأ يحصل ايه اللي بيحصل في العلاقات، يعني يا شباب يا بنات يا شباب الكلام بيخلص، يعني انت هتتكلم مع واحدة وبحبك وبخاف عليكي ومش عارف وما تنزليش تعملي كذا وبتكلمي مين ونازلة فين، ولا يعني ايه الجو الرومانسي اللي في البداية ده بياخد وقته وبعدين بينتهي، وبعدين بيجي بعدها الشهوة بتدخل. فلما الشاب بيوصل المرحلة دي هو اما ان البنت اللي قدامه بتبقى يعني عندها حدود واضحة، فلما بتلاقي الشاب بيحاول يتعدى الحدود دي هي خلاص بتقف وبتقطع العلاقة دي، كانت العلاقة من البداية حرام، او البنت بتضعف بدافع الحب بضغط الولد بتضعف وبتبتدي تميل، فيحصل تجاوزات بعد ما كان يعني احنا بس اخيرا بنتكلم، لا طيب انا عايز اشوف شعرك فتبعتيه صورة لو هي يعني محجبة، طب يعني مش عايز اخوض في التطورات الاحداث، لكن بشكل او باخر بيبتدي الموضوع يتطور من مكالمات فيديو لتجاوز في الكلام لخروج مع بعض للمس الى ان يصل الامر لمقدمات الزنا. وده قصة الشاب اللي انا بتكلم عنه، الموضوع بدأ معاه كده، ان ممكن نفس الشاب ده من البداية تيجي تقول له يا فلان خد بالك اللي انت ماشي فيه ده طريق الزنا، اللي انت ماشي فيه ده الطريق اللي رسمه الشيطان، خد بالك يا بنتي العلاقة اللي في البداية دي ممكن توصل للزنا. فيقول ايه، هو نفس الشاب اللي انا بحكي معك قصته ده، يقول لا انت ليه بتكلمني كده، انا مستحيل اصلا افكر في حاجة زي كده، وبعدين عادي انا بحبها وبخاف عليها وانا عايز اتجوزها اصلا، وهو فعلا ممكن يكون صادق في الكلام ده، يعني انا مش بكذبه، هو فعلا ممكن يكون صادق في الكلام ده، لكن بطبيعة الحال العلاقة بتتطور مع الوقت فيبتدي يحصل التجاوزات لحد لما الموضوع يوصل لمقدمات الزنا. مقدمات الزنا يعني كل حاجة إلا الجماع، إلا الزنا، ماشي؟ فالشاب ده فضل فترة على الوضع ده اللي أنا بحكي لكم قصته، لحد لما بعد فترة هو الموضوع ما بيقفش عند كده، يعني هو كان ممكن متخيل إن بس آخره لمسة، إن هو يمسك إيديها، بعدين بدأ الموضوع يتطور، بدأت الشهوة تطلب أكتر، بدأت الرغبة تطلب أكتر، لحد لما الحواجز بتتكسر واحدة واحدة، وبعد كده اللي كان بيرضى بيه في البداية ما عادش بيرضى بيه بعد كده، فيرضى بحاجة أعلى منها، لحد لما الموضوع يصل إن الشيطان يمكن الاتنين خلوة. ممكن مرة البنت تقاوم، مرة تانية الولد يضعف، في لحظة الشاب ده زنى بالبنت. وفضل يا شباب الموضوع، الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، الموضوع فضل مستمر مع الشاب، هو قعد فترة طويلة جدا، حوالي أكتر يعني حوالي سنة بيقع في الزنا مع البنت دي، بيتفق هو وهي على مكان يتقابلوا، لحد لما البنت حملت. ومش بس كده، هي لما اكتشفت الحمل راحوا سقطوا الحمل. فشوف انت تحولت من شاب عادي، شاب مثلا في جامعة، تحول في لحظة ان هو وقع في الزنا. كانت بداية العلاقة بداية عادية خالص، ان احنا اتنين، واحد شاف واحدة معجب بيها فعايز يكلمها، تطور الموضوع لمقدمات الزنا، تطور للزنا، بعدين البنت ما بقتش بنت خلاص، بقت بعد ما كانت بكر، وبعدين البنت بقت حامل، اللي هي بنت في الجامعة وشاب في الجامعة. فجأة لقى الشاب نفسه واقع في مشكلة، ان هو رايح مع البنت لدكتور بيسقطها، يعني خرجنا من الزنا لقتل النفس. الله اعلم كان كان ده قبل نفخ الروح ولا بعد الروح. المهم انتوا يا جماعه متخيلين واقع بقى عامل ازاي؟ متخيل واقع البنت اللي هي كانت في يوم من الايام كانت بنت عفيفه، كانت في الحياء والعفه، البنت دي لما استسلمت وسلمت نفسها للشاب ده، ان هي وقعت في الامر ده. ودي قصه حقيقيه يا شباب، يعني ده في الواقع بتاعنا، احنا مش بنحكي حاجه، مش بنحكي حاجة مثلا ايه في 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 مجتمع مثلا في برا مصر، في مجتمع غربي مثلا في اوروبا ولا في امريكا، احنا نتكلم عن في بلدنا. فلما تلاقي ده موجود، وبعدين الشاب خلاص، انت دلوقتي ايه الشاب اللي وصل المرحلة دي، ان هو سنة بيزني والبنت حملت وسقط الحمل، وده واقع. ايه السيناريوهات يعني؟ تخيل كده، انت تخيل ايه السيناريوهات اللي ممكن حياة الشاب وحياة البنت دي تمشي بيها. يعني انا مش هكمل لك قصة، يعني انت تخيل السيناريو مثلا، ايه اللي ممكن يحصل لو بنت في مكانها مثلا، ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن الشاب ده في اي يوم من الايام يقول ايه، طيب انا يعني قررت ان انا خلاص مش عايز اكمل معاكي. فالولد، لان هو الولد مدام غلط مع البنت، هو في الغالب هيبقى مش واثق فيها، فبالتالي هو خلاص ساب البنت، قرر ان هو يسيبها ومش هيكمل معاها. فالبنت دي اللي كانت بنت خلاص بقت لحظة لقيت نفسها في 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 يعني في الشارع، و بقت في وضع صعب جدا، ولا هي تابت، ولا هي تابت من الزنا، ولا الولد تاب، ولا اللي حصل معاها ده أثر فيها، لا بالعكس، بقت البنت ممكن تكلم بعدها ولد تاني واثنين وثلاثة واربعة وتكمل حياتها على الوضع ده، ان هي تعودت على ده. ممكن نفس البنت دي اللي كانت البداية القصة قصة حب وبيحب بعض وفي حدود وفي ضوابط وفي حياء، لما بدأ الأمر يتكسر واحدة واحدة، ممكن البنت دي بعد فترة تتجوز بأي طريقة بقى من الطرق، ممكن البنت تتجوز، واللي هتتجوزه ولا تخدعه، وتتجوز ولد انسان كويس، انسان او الله اعلم، لكن في يوم من الايام ممكن البنت دي تخون زوجها، او ان يعني انت متخيل الاوضاع بدات توصل لحد فين؟ ان كانت بدايه الموضوع ان يا جماعه عادي، احنا اصحاب، احنا بينا صداقه، مفيش اي مشكله. بل للاسف يعني حزين ان هو بيقول ده، ان بقى كتير من فكر الشباب وفكر البنات ان حتى ليه نتصاحب، يعني يا جماعة ليه نتصاحب. أنا قرأت بوست في مرة، أنا صدمت لما قرأت كلام البنت، بنت بتتكلم ولا عادي، وليه وبنت اللي بتحكي، وليه ان احنا اصلا نتصاحب، ويبقى حتى مسؤوليه الصحوبيه، يعني حتى الصحوبيه اللي هي اصلا ما فيهاش مسؤوليه، لا وليه اصلا ان احنا نتصاحب، احنا عادي ان احنا نعيش مع بعض زي الصحاب، وكل واحد يقضي شهوته مع التاني وخلاص، ونقضي وقت ظريف وما يبقاش في اي مسؤوليات ولا اي يعني حتى هي نزلت من درجه، يعني مش بنقول ان اللي بتعمل ده بدافع الحب ده حلال، لكن بنقول يعني ها يعني لكن بتعمل ده لدافع الشهوة بس. طب انت ايه الفرق بين يعني البنت اللي وقعت في الامر ده، ايه الفرق بينها وبين البغي عياذا بالله، الا ان هي ما بتاخدش اجر، بل بتعمل ده تطوع عشان تقضي شهوتها والشاب يقضي شهوته. فيعني انا اسف ان انا بقول ده، بس ده واقع يا شباب، ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. ولما تيجي تتكلم تقول يا جماعة هو اصل الكلام ده فين، يعني احنا ليه وقعنا ده، ليه الواقع بتاعنا بقى عامل كده، ليه دلوقتي تفكير الشباب اللي في ابتدائي في اعدادي اتفرج على افلام اباحية، ولما هو قاعد مع بنت، يعني لما انا شايف مجموعة من الشباب والبنات في اعدادي قاعدين مع بعض، انا يقينا متأكد ان الشباب اللي في السن ده بيفكر في البنات تفكير مش كويس. ليه؟ لان هو في السن ده هو الشباب نفسهم بيتكلموا مع بعض، بيتكلموا بيتفرجوا على افلام اباحيه وبيتكلموا وبيفكروا التفكير ده، والاب والام هو فاكر ان ايه ده ابني حبيبي هجيب له عجله علشان ينزل يلعب بيها، وانت مش متخيل الواقع، ومش متخيل كميه الترويج للاباحيه اللي موجود، مش متخيل ابنك الموبايل اللي في ايده او بنتك الموبايل اللي في ايديها اللي ممكن يوصل ليه اي حاجه، شوف كل حاجه تتخيلها ولا تتخيلها. فلما يبقى التعامل بتاعنا ان لا عادي وزي الاخوات وزي الصحاب ويهزروا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويسهروا مع بعض، والاهل في غفله تامه ان شاب قاعد مع بنتي، شاب بيتفرج على افلام اباحيه، وشاب قاعد دماغه كلها هو في 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 فتره مراهقه وفي فتره يعني شهوه مستعره عند الشاب ده، وشايف فيديوهات وشايف حاجات، هو شايف حاجات فيها ونفسه ان هو يطبق ده على ارض الواقع، والبنت نفس الكلام بتتعرض لده وتشوف المشاهد الرومانسية وتشوف الافلام وتشوف اللقطة الشاب الممثل اللي بيقبل ممثلة او اللي بيحضنها او اللي مش عارف ايه، فشايفة كل اللقطات دي، وبتتفرج بعض البنات للأسف عياذا بالله بتتفرج على افلام اباحية، وفي الاخر تقعد الشاب مع البنت وتقول عادي لا ده هم اصدقاء مفيش بينهم حاجة. دي غفلة يا شباب، دي غفلة، غفلة من الأهل وغفلة من الشباب إن أنا أحط نفسي في الواقع ده في البيئة دي. فهنا إن أنا أبقى فاهم إن يعني تصور الحال الشاب ده، أنا بحكي لك قصة واقعية، هو الشاب ده إما إن هو دلوقتي هيقول للبنت لا أنا مش هكمل معاكي، وإما إن هو هيكمل معاها ويتجوزها ويفضل عايش طول حياته وشاكك فيها، لأن الشيطان مش هيسيبه. يعني ان كان هو كل مراته هتنزل هتخرج هتروح، هو فاكر ان هي وقعت في الزنا وهي سلمت نفسها للشاب ده من البدايه، وهي ما تابتش وهو ما تابش. قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالموضوع صعب، اما ان هو ممكن في يوم من الايام الشاب ده يجي يتقدم واهلها ما يوافقوش عليه، يكون مش مناسب اصلا، والبنت وافقت عليه لان هي بتحبه ومتعلقه بيه ومش عارف ايه، فتدخل البنت في مشاكل. يعني واقع كله سيء، الواقع كله سيء. بدايه ده ايه يا شباب؟ بدايه ده ايه؟ بدايه ده التساهل في العلاقات، تساهل في العلاقات. فاحنا دلوقتي خلينا نفكر ان انا بس عايز اقول لك ان نهايه الشاب اللي انا بحكي لك القصه بتاعته ده، بتكلم مع الشاب فبقول له يا فلان اللي انت فيه ده حرام، وانت لازم تبعد عن البنت دي، وانت دلوقتي ظروفك ما تسمحش، ولو انت استمريت في العلاقة معاها انت هترجع للزنا تاني، وهي البنت ما تابتش وانت ما توبتش، فيا فلان انت لازم تبعد عن العلاقة دي، وربنا اللي امرك بده، وده حرام عليك دلوقتي ان انت تكمل. انت خلاص قررت ان البنت دي تصلح كزوجة وعايز تستر عليها، خلاص انت توب واصلح من نفسك، وهي تتوب وتصلح من نفسها، وانت تحقق شروط التوبة وتبعد، ولما يجي وقت الزواج المناسب، يعني انت دلوقتي في جامعة وعايز تستمر في العلاقة دي، وعايز تستمر في العلاقة دي لحد لما يجي وقت الزواج وتقول اصل انا عايز اتجوزها واستر عليها، طب هتفضل ماشي في الزنا الفترة دي كلها، وبعدين تقول انا هتجوزها واستر عليها بعد؟ هو اصلا الزواجك منها ده مش ده التوبة. يعني ده مش تصليح الغلط. تصليح الغلط ان انت تتوب وان انت ترجع لربنا وان انت تصلي وان انت تترك البنت دي، ولو هي تابت وانت تبت ولقيت ان هي تصلح ليك كزوجة وانت تصلح ليها كزوج والموضوع هيختلف بعد كده. لكن كتير حتى من العلماء ومن اهل العلم ومشايخ يقولك لا، ينصح الشاب ان انت يا ابني هتفضل تشكك فيها طول حياتك، هتفضل طول حياتك هي اتكلمت في الموبايل نزلت خرجت، فهتعيش حياة شك، والعلاقات اللي زي دي ممكن بعد فترة من الفترات ان انت تطلقها لان انت شاكك في مراتك. فحط نفسه في واقع فيقول لي ايه، فبقول له يا فلان ده ما ينفعش وده ما يرضيش ربنا، واللي يرضي ربنا ان انت تتقي الله وان انت تتوب وتترك العلاقة الحرام دي دلوقتي حالا. فيقول لي والله اذا كان ده الدين، اذا كان ده الدين فالدين ده سيء جدا، يعني اذا كان الدين بيقول لي كده فالدين ده سيء جدا. فانا قلت له الكلمة اللي انت قلتها دي كلمة كفر، يعني انت لما انت تتهم الدين وتقول الدين ده سيء، فقلت له ده كلام كفر، دي كلمة كفر. فانا قعدت افكر قلت سبحان الله، ازاي الشاب بيتحول من كونه كان انسان عادي شاب عادي جدا، ده كان في فترة المدرسة في فترة الجامعة شاب طبيعي جدا، بدأ ينتقل من العلاقات العادية صداقة مع البنات تجاوزات، بدأ يحب واحدة يرتبط بيها يحصل تجاوزات مقدمات الزنا، بعدين الشاب ده راح قايل ايه في الاخر لما بتقول له ان ده حرام، هو الشيطان وصله لمرحله ان هو يرد امر ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يكره ده يكره الدين. ما هو دلوقتي يا جماعه لما الشاب يكون عنده شهوه معينه وعايز يقضيها، وهو دلوقتي بقى متعلق بالشهوه دي، ويجي الدين يقول له لا ده حرام ما تعملش كذا انت لازم تسيب دي دلوقتي، هيقول ايه؟ هيكره الدين. فبيقول لي ده لو الدين بيقول كده، لو الدين بيقول ان انا سيبها يبقى ده دين سيء جدا. فشفت ازاي ان ممكن الموضوع مش بس ان انت تبقى في صداقة وان الموضوع يصل لزنا، لا ممكن انسان يصل للكفر عياذا بالله ان هو يقول كلمة كفر. ما هو لما واحد يسب الدين ما هو بيقول الدين ده سيء، طب مين اللي جيب الدين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت دلوقتي بترد امر ربنا، انت بتشتم الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله على النبي عليه الصلاه والسلام، رحمه وهدى ونور وحكمه. فدي كانت قصه واقعيه. طيب خلينا نفكر كده، ايه الاسباب اللي ممكن توقع الشباب في الزنا؟ ايه الاسباب اللي ممكن توقع الشباب في الزنا؟ اول حاجه من اسباب الوقوع في الزنا اطلاق البصر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الزنا حرم مقدمات الزنا، وده كتير مننا بياخدش باله منه يا شباب. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ان انت ما تقربش. يعني ايه ما تقربش؟ يعني النظر للحرام من دوافع الزنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات، ما تقعدش كده في اماكن. جلوس في الطرقات دي مش شرط ان هي ان انت تقعد في الشارع، لا خلينا مثلا نشوف الجلوس في الطرقات في الزمن بتاعنا. مثلا عندك على انستجرام مثلا، ان انت تدخل عندك صحباتك البنات انت عامل لهم فولو، فانت بتقلب في الهوم بيج بنات منزله صورها، فانت شايف دي اللي بشعرها ودي بتظهر جسمها بشكل معين ودي واقفه واخده وضع معين في الصوره ودي مش عارف ايه، فانت قاعد بتقلب، انت كده واقف في الطرقات، الهوم بيج ده من الطرقات. تدخل في الديسكفر بتاع انستجرام تقعد تقلب في صور البنات وتشوف، تحس ان الديسكفر ده هو الشيطان هو اللي ماسكه، ابليس هو اللي ماسك الديسكفر بتاع انستجرام ده. الطرقات في الشارع وانت واقف في الجامعه، واقف على سلم، قاعد على سلم الجامعه واللي نازله واللي رايحه وانت قاعد تتفرج عليها. النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن الجلوس في الطرقات، ليه؟ قال اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا من بد نتحدث فيه، قال فان ابيتم الى المجلس فاعطوا الطريق حق. لو خلاص كده كده هتقعد في الطريق، ده الكلام ده كان للصحابه، احنا بنقعد قدام بيوتنا بنتكلم بنتحدث مع بعض، الصحابه قاعدين، فقال خلاص لو هتقعدوا تدي الطريق حقه، ان ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حق. قالوا وما حق؟ قال غض البصر، كف الاذى رد السلام والامر معروف والنهي عن المنكر. فانت هتقعد في الطريق غض بصرك، لكن اطلاق البصر في الحرام ان اي واحده معديه اي صورة، عشان كده بنصح الشباب ما تفتنش نفسك، اعمل انفولو للبنات اللي عندك. انت دلوقتي قاعد، انت دلوقتي شاب قاعد في 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 عندك دوافع الفتنة وعندك جواك الشهوة وقاعد تتفرج على صورة فلانة وصورة فلانة وصورة فلانة، طيب انت وبعدين هتعمل ايه؟ وبعدين تيجي في الاخر تستغرب، هو انا شهوتي بتزيد ليه؟ هو انا ليه ببقى عايز اتفرج على افلام اباحيه واقع في الاستمناء القبيح، اقع في معصيه السر؟ ليه بعمل ده؟ ما هو سبب ده ان انت بتطلق بصرك، وغض البصر جه رحمه ليك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. يعني ده اطهر لقلبك، ده اطهر ليك، ده انت ترتاح لما تغض بصرك، انت اللي ترتاح. النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. فمن اسباب الزنا، من اسباب الزنا النظر الحرام، ان انت تطلق بصرك في الحرام. ومن الاسباب الخلوه بالنساء التساهل، ان انت تقعد مثلا مع زميلتك في الشغل لوحدكم، او ان انتوا تخرجوا مع بعض، او ان انت تخرج انت وخطيبتك مع بعض في العربيه لوحدكم، او ان انتوا تقعدوا في مكان ومقفول عليكم. طيب لما رجل يخلو بامراه، هو عنده دوافع الشهوه وهي عندها دوافع الشهوه، والشيطان هو الثالث بتاعهم، هيعملوا ايه؟ يعني انت ليه دايما بتفترض الشهوانيه في الناس؟ يا عم انا مش بفترض الشهوانيه في الناس، وبعدين اصلا كلمه شهوانيه دي كلمه غريبه. يعني طب ما هو طبيعي ان الانسان عنده شهوه، يعني طبيعي ان الراجل عنده مرأة شهوه والمراه عندها شهوه، يعني ده طبيعي. يعني كلمه شهوانيه دي حاجه اصلا يعني ايه؟ ايوه، ما هو طبيعي ان الانسان اصلا عنده شهوات، مركب فيه شهوات. فانت ليه دايما عايز، انت اللي عايز تصف الناس بالملائكيه، وان الناس ما بتفكرش التفكير ده، وان لا عادي، واحنا مفيش التفكير ده بيجي في بالنا. امال يعني الواقع اللي احنا شايفينه حوالينا ده ايه؟ الواقع اللي احنا شايفينه حوالينا إيه؟ من اللي انت هتبقى ماشي في الشارع، التجاوزات اللي انت بتشوفها على في النوادي وفي على السوشيال ميديا، وصور الشباب مع البنات، الواقع اللي انت شايفه ده ايه؟ والحالات اللي انت بتسمعها عن البنات اللي بتقع في الزنا والعياذ بالله، الواقع اللي احنا شايفينه وحوالينا ده، كل ده بسبب اطلاق البصر، بسبب التساهل مع العلاقات مع البنات، الصداقة والهزار واللمس، وان احنا بنقعد فترات طويلة قاعدين مع بعض بنهزر وبنضحك. واحدة في الشغل بتحكي هو جوزها مضايقها شوية، فتقعد مع زميلها في الشغل تقعد تحكي له. والله بتجيلي رسائل كتير زي كده، ان بنت بتحكي ان هي متعلقة بزميلها اللي معاها في الشغل. ليه؟ هي من البداية اصلا هي فتحت الباب ده، نازله من بيتها مش لابسه حجابها الشرعي السليم المظبوط، بتتعامل مع الولاد بنوع من الاريحيه والتساهل في التعامل، بتحكي مشاكلها مع صاحبها اللي معاها في الشغل، زميلها اللي معاها في الشغل. هو جوزها مثلا ممكن يكون في البيت مش مهتم بيها، او عنده مشكله معينه، فالتاني اللي في الشغل يستغل الفرصه دي، وهو بقى ايه القلب الحنين اللي هو بيحتويها ومش عارف ايه. فتحس ايه ان هي بتفضفض مع واحد غير جوزها، وهو بيحسسها باللي هي عايزه تحس بيه. ففجاه تتفاجأ ان هي بقت متعلقه بيه، فجاه تتفاجأ ان هي بقت على علاقه مع الشاب ده، بقت بتخون جوزها وهي عندها اولاد وبتحب جوزها، لكن فجاه خلاص. هي الموضوع بيجي كده يا جماعه، اللي بداية التساهل من الموضوع من البداية خلاص تلاقيك وقعت مش تحس بيه. ومن أسباب الزنا إدمان الإباحية، إن الشباب، أنت دلوقتي كم المواقع الإباحية اللي هدفها أن هي تدمر الشباب والبنات، أن أنت تتفرج على الأفلام والمسلسلات اللي فيها مشاهد الحب. لما بنت في، وللاسف تلاقي مثلا كان زمان لما الاهل مثلا يبقوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، كان ده غلط، بس قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وفيلم مثلا، فيجي بقى لقطه ان ايه مشهد النهايه، ان البطل بيقبل البطله ومش عارف ايه، فيجي الاب بقى ايه يقوم جاي مقلب مثلا، او يطفي التلفزيون او كده. ده كان زمان، دلوقتي بقى عادي، ممكن الاب يبقى قاعد ومراته قاعده وبنته وابنه قاعدين بيتفرجوا على فيلم، وفي في مشهد جنسي كامل وكله قاعد بيتفرج. طب الاب ده انت فين حياتك؟ انت هتسال قدام ربنا سبحانه وتعالى. طب لما البنت اللي في سن المراهقه وجواها الشهوه، ولما الشاب اللي في سن المراهقه وجواه الشهوه يشوف مشهد زي ده، انت متوقع ايه؟ يعني الشهوه دي هتخرج هتروح فين؟ ما هو الشهوة دي هتخرج مع البنت اللي هي صاحبته اللي هو بيتكلم معاها، او البنت دي هتخرج الشهوة مع الولد. ده طبيعي. يعني دي حاجة طبيعية. طيب أنا دلوقتي قاعد أتفرج على الحاجات دي وأشوف المشاهد دي وقاعد أتفرج على مسلسل مش عارف مسلسلات الكوري ومسلسلات التركي ومسلسلات مش عارف إيه، ده قاعد يحب في دي والرومانسيات، طب أنت قلبك هيتحمل ده إزاي؟ لما تشوفي شاب مثلا في غاية الجمال وفي القوة والفتوة ومش عارف ايه، وقاعد بيمسح دموعه واحدة وبياخدها في حضنه مش عارف ايه بيعمل، طيب انت قلبك هيتحمل ده ازاي؟ هل البنت اللي بتتفرج على ده قلبها هيستوي مع البنت التانية اللي ما بتشوفش الكلام ده؟ استحالة. قلبها القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع. فهو بيزني بالنظر، بيشوف الحاجة الحرام أو بيسمع الحاجة الحرام، اللي هو بنت بتتكلم مع الولد بتتكلم كلام حرام في الموبايل في التليفون، فهو سامع الكلام وبيتكلموا في كلام إباحي، في هو سامع وهي بتسمع، الودن دي بتزني زناها الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى. يعني وصل لمرحلة ان خلاص بقى قلبه بعد ما هو بيشوف وبيسمع وبيلمس ورجله ماشية في الخطوات الحرام، طب القلب بقى يبقى اخباره ايه؟ القلب هيهوى لما تشوف المشاهد الاباحية وتشوف المشاهد الرومانسية، قلبها هيبقى عامل ازاي؟ هيهوى وهيتمنى، لما هتبقى عايزة تعيش المشاعر دي، عايزة تعيش اللي هي شايفاه الرومانسية المزعومة اللي هي شايفاها، عايزة تعيش الواقع ده، عايزة حد يعمل معاها اللي هي بتشوف في الأفلام ده. فالقلب يهوى ويتمنى، تيجي المرحلة الأخيرة والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمن أسباب الزنا إدمان الإباحية، مشاهدة الأفلام والمسلسلات، سماع الأغاني، تقعد قاعد تسمع أغاني بتكلمك عن النساء وعن فتنة وعن مفاتن النساء وعن عينيها ورجليها ومش عارف ايه، وانت قاعد بتسمع. طب في الاخر لما تحرك شهوات الانسان الاغاني اللي كلها الفاظ وكلها ايحاءات جنسية وكلها، طيب دي هتعمل ايه في قلب الانسان؟ سماع الاغاني الرومانسية وسماع الاغاني اللي بتحرك، اللي فيها وصف للنساء وتحرك الشهوات، التبرج، ان البنت ما تلبسش حجابها، هل ده من دوافع الزنا؟ طبعا من دوافع الزنا. يعني في فرق بين ان احنا بنقول دي من اسباب ومن دوافع الزنا ان البنت ما تلتزمش بالحجاب. ليه؟ لان هي لما بتخرج من بيتها وهي خارجة من غير ضرورة، مش لابسة حجابها الشرعي، لابسة لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، لبس فيه فتنة للشباب، متعطرة ومتزينة، لما الشاب اللي هو اللي ماشي في الشارع اللي هو اصلا مفيش، يعني انا لما مثلا بتناقش مع الشباب حتى في موضوع النقاشات اللي دارت حوالين التحرش ومش عارف ايه وبتاع وكده والمبررات والاسباب والكلام ده، فاحنا بنقول يا جماعه طبعا احنا مش يعني ايه احسن تعملوا عني هاشتاج ولا حاجه بعد كده، مفيش مبرر للتحرش يعني، ده مبدئيا يعني بداية الكلام. لكن بنقول ان من الاسباب ان البنت ما تلتزمش بالحجاب الشرعي، وان هي تبقى ماشية تستفز الرجال. يعني مثلا لسه حد من الشباب بيحكي لي مثلا في مكان بنت ماشية الساعة 3 الفجر ماشية بالعجلة، لابسة لبس صعب جدا ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وقاعدة بتلف حوالين الشباب كلهم ماشيين وراها بيعكسوها، اللي ماشي بالعربية واللي ماشي على رجله، وهي بتلف تاني وترجع تاني لنفس المكان. طيب انت عايزة ايه؟ يعني انا مش بقول ان ده مبرر للشاب ان هو يتحرش بيها، لكن يا جماعة خلينا نكون واقعيين. هو الشباب اللي في الشارع، الشباب دلوقتي الواقع دلوقتي بقى صعب جدا، اغلب الشباب ما بتصليش، ولما تقف هتلاقي اغلب الشباب لو نزلت الشارع كده ودخلت واحتكيت هتلاقي اغلب الشباب هو اصلا ما بيصليش خالص، واغلب الشباب هتلاقيه يعني لابس مثلا سلسله، بيشرب سجاير، بيشرب مخدرات، يعني هتلاقي الواقع صعب، مفيش بيئه، ما يعرفش حاجه عن الدين، مفيش بيئات للايمان، مفيش حد، مفيش صحبه كويسه، الواقع كله صعب. فانت بقى ايه انت بس عشان افهمك انت بتتكلم ازاي، تقول له بقى للشاب اللي هو اصلا ما عندوش اي وازع ديني يمنعه عن الحرام، وتقول له لا، لما تشوف واحده ماشيه في الشارع هي بتستفزك بلبس ما يرضيش ربنا وماشيه بتلف قدامك، انت المفروض ان انت تغض بصرك عنها. ايوه، في فرق بين المفروض ان انت تغض بصرك عنها، فرق بين ان انت انت بتقول لمين ايه. يعني ده شاب واقف لسه بيلف سجارة الحشيش واصلا ما صلاش مثلا بقاله سنة، ما مسكش المصحف، ممكن مسكه مثلا اول يوم رمضان قرأ له شوية وبعدين ما مسكوش تاني طول السنة، ما سمعش حاجة عن ربنا مثلا، ما حضرش درس، ما سمعش حاجة بقاله يعني كتير. يعني هو خطبة الجمعة لو بينزل يصلي الجمعة بينزل كده تخطيف. الشاب ده بقى انت بتطلب منه ايه؟ خليك انسان عفيف وغض بصرك، ولما تشوف واحدة ماشية في الشارع بتستفزك مع اثارة الشهوات ومع دوافع الفتنة اللي جواك ومع المواقع الاباحية ومع صعوبة الزواج ومع كل الاسباب دي، انت المفروض ان انت تكون انسان عفيف وتغض بصرك. ايوة المفروض ان هو يبقى كده. بس يا جماعة في واقع، في واقع. فلما نقول البنت اللي هي نازلة تتحمل جزء من المشكله، انت ماشيه بتستفزي الشاب اللي ماشي في الشارع ليه؟ انت مشيتي من الشارع ولقيتي الشاب بتعكسك. انت يا ستي عايزه تنزلي وتلعبي رياضه، العبي رياضه بس البسي لبس محترم، ما تنزليش تستفزي الناس، ما تلفيش في وسط الشباب، ما فيش بنت ماشيه في الشارع غيرك. طبعا كل ده عشان بس ايه، انا بدات الكلام عشان ما حدش يقص الكلام، بدات الكلام طبعا يا جماعه ده مش مبرر للتحرش، والتحرش جريمه، ونهايه الكلام طبعا يا جماعه ده مش مبرر للتحرش، والتحرش جريمه، ماشي؟ عشان بس ايه الناس الفيمينيزم اللي قاعدين هيصطادونا دلوقتي. فده يا شباب ده واقع، ده واقع. فمن اسباب الزنا، من اسباب انتشار الزنا ان البنت ما تلبسش حجابها. فانت ما تكونيش فتنه لامه النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه لان انت تركك للحجاب ده اصلا مصيبه، وتاني حاجه ان انت تاخدي سيئات كل شاب بيوصلك، كل شاب يتفتن بيكي. طب ما هو يغض بصره يا ستي، هو ما غضش بصره، انت خالفت الامر، هو يأسم على ترك امر غض البصر وانت تأسمي لان انت ما ساعدتيهوش ان هو غض بصره. طب ما في بنات منتقبه وبيتحرشوا بيها، ماشي يا جماعه عادي. يعني ده مش معناه ان النقاب من دوافع التحرش، لا. قال تعالى ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يعني لا، انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي لما بشوف واحده منتقبه في الشارع ببقى يعني بيبقى ليها هيبه. يعني البنت اللي لابسه خمار، اللي لابسه نقاب، اللي لابسه حجابها الشرعي، الولد بيبقى حتى لو شاب، وده ممكن تسالوا فيه الشباب، يعني حتى لو شاب ايه، يعني مش بتكلم على الشاب اللي قلبه مريض اللي هو لو شاف مثلا كلبه ماشيه في الشارع هيعاكسها، كلبه حقيقه، يعني مش بني ادمه بقول عليها كده، لا، يعني لو اي حاجه بيعكس اي حاجه، مش بتكلم عن القلب مريض ده، انا بتكلم عن الشاب العادي السوي. هو لما يشوف بنت ما شاء الله لابسه نقاب مش عارف ايه، هو اصلا بيبقى من جواه فيه هيبه كده، سبحان الله. وكل ما كانت البنت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى، كل ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيقذف في قلوب الشباب المهابه. ودي البنات المجربه ده هي فاهمه انا بتكلم في ايه، ان هي لما بتمشي بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في المشي، وهي بتبقى نيتها ان هي مش عايزه حد يتعرض ليها، فعلا ربنا بيكفيها، سبحان الله. واحيانا ممكن تبتلى بده، ده مش مبرر. وخلينا نطلع من الموضوع ده عشان ايه، مش عايزين مشاكل. طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن اسباب الزنا، من اسباب الزنا. طيب جزاكم الله خيرا. طيب يا شباب احنا دلوقتي كنا بنقول ان في اسباب من اسباب الزنا، قلنا منها اطلاق البصر، الخلوه بالنساء، الصداقه والهزار بين الشباب والبنات، واللمس، إدمان الإباحية، مشاهدة الأفلام والمسلسلات، سماع الأغاني، التبرج وخروج المرأة من غير ضرورة، متعطرة بالزينة بتاعتها. منها من أسباب الزنا يا شباب هي نسيان عقوبة الزنا. إن إحنا للأسف نسينا. يعني قليل لما دايما بنذكر بعض بعقوبة الزنا، وتسمع دروس عن الموضوع ده وتشوف فيديوهات عن الموضوع ده، والموضوع بقى يبقى منتشر في وسط الشباب، وخصوصا الشباب الصغير اللي في الاعدادي واللي في ثانوي واللي في الجامعة، ان احنا محتاجين نفتكر دايما ده، ونفكر الشباب اللي حوالينا، ونذكر بعض، وننشر الاحاديث دي بين الناس، حديث عقوبة الزنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا هذكر حديث، هو حديث واحد من أشد الأحاديث في الباب ده. النبي عليه الصلاة والسلام حديث الرؤية، النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت. حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية، ورؤية الأنبياء حق، فرأى رؤية صلى الله عليه وسلم إن في مع 2 ملائكة والملائكة دي خدت النبي عليه الصلاة والسلام إنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة. فقال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر على مثل التنور، التنور زي الفرن يا شباب، فسمع فيه صوت لغط صريخ وأصوات، ناس بتصرخ وزعيق ودوشة. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الفرن ده، في التنور ده، رجال ونساء عراة. يعني متخيل المشهد ده؟ صلى الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. تخيل مشهد ان واحد في فرن، يعني ايه؟ تخيل مشهد كده، غمض عينك كده وتخيل انه في فرن كبير على قد بني ادم، وكبير جدا الفرن، والبني ادم ده دخل فيه ومقفول عليه ومش عارف يطلع، وفي واحد واقف بره بدأ يعمل ايه؟ بدأ يولع الفرن ده، فكل شوية يقوم مولع وبعدين يقوم معلي النار فيطلع اللهب بتاع الفرن من تحت. فاللي في النص ده، الشخص عياذا بالله اللي في الفرن من جوه اللي بيعذب ده، يصرخ وينط لفوق من النار. فالمشهد مفزع. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء رجال ونساء عراة في مثل التنور، في لهب بيأتي من تحتهم، فإذا جاء اللهب ده ضوضوا صرخوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فزع من المشهد ده، مشهد عذاب صعب جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله، قلت لهما ما هؤلاء؟ ايه ده؟ قال لي انطلق انطلق. في نهاية الحديث قال وأما النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الملائكة قال وأما الرجال، أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. الزنات والزواني، يعني كما كان في الدنيا هذا الإنسان الزاني عياذا بالله، وهذه المرأة البنت الزانية عياذا بالله، بيمتع الفرج بالحرام، فيكون الجزاء من جنس العمل، يأتي اللهب من أسفل منه. يعني يكون الـ سبحان الله، ده الموضع اللي يعذب فيه عياذا بالله، عياذا بالله. فأمر يعني أمر شديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا به. تظهر الفاحشة وبعدين يقر الفاحشة، يعلنوا به، شذوذ أو العلاقات الجنسية المحرمة، لا عادي، حقنا أن احنا نعمل ده، حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلفه. يعني تظهر الفاحشة في قوم يعلنوا بها، يستعلنوا بالفاحشة، يجهروا بالفاحشة، يصروا عليها، خلاص يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء بالأمراض والأوبئة والأوجاع التي لم تكن في أسلفه. واقرأ بقى عن أمراض الجنسية اللي منتشرة، مرض الإيدز والسيلان والزهري والكلام ده، والأبحاث اللي معمولة على كمية أولاد الزنا. وكان في حلقة إن شاء الله ممكن أبعتها لكم على الجروب عن الموضوع ده. من أسباب كمان، من أسباب الوقوع في الفاحشة ضعف الإيمان، زي ما قلنا يا شباب، ضعف الإيمان. لذلك دايما الإنسان اللي عايز ينجو من الأمر ده إن هو يقوي إيمانه بالله، يقوي إيمانه باليوم الآخر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني في لحظة الزنا كأن الإنسان ده نزع من قلبه الإيمان. ليه؟ لأن هو مقتضى الإيمان، أثر الإيمان، إن هو يعلم إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، وإن ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه. فاللي مستشعر المعاني دي، إن ربنا رقيب وإن ربنا يراه، قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. البنت اللي هي مستشعرة المعنى ده عمرها ما تخلي ولدي يلمسها، اللي هي تعلم يقينا ان في اللحظه دي ان الولد بيلمسها ربنا شايفها، ربنا مطلع عليها، وان ربنا قادر عليها، وان ربنا قادر ان هو يقبضها على اللحظه دي، على المعصيه دي. ففي لحظه الزنا بينزع الايمان من قلب العبد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان مؤمنا ايمانا كاملا لم يقع في الزنا. منها من اسباب الزنا، وده سبب ممكن ما بناخدش بالنا منه، هي ان انت تصاحب الزنا والزواني. يعني احنا بنقول ده بالمصطلح الشرعي اللي هو مصاحبة الزنا والزواني، ماشي، البنت اللي بتزني والولد اللي بيزني. لكن ممكن يكون ده في الواقع اللي حوالينا واحنا مش حاسين بيه يا شباب. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون واحدة صاحبتك، معلش شباب قفلت المايك، فكنا بنقول يا شباب ان ده ممكن ان انت تصاحب حد كده على الوضع ده، ممكن يكون حواليك وانت مش واخد بالك. احنا بنتكلم عن ايه قوي؟ يعني انا بتكلم دلوقتي عن مثلا بنت بتصاحب ولد، وانت عارفة ان هي مصاحبة ولد، وفي علاقة بينهم متطورة، وهي بتحكي حاجات زي كده وبتقول ان هي كانت معاه وحصل كذا ومش عارف ايه، وإن كان الأمر لم يصل للزنا اللي هو الزنا اللي يقام عليه الحد، لكن بتكلم على مقدمات الزنا اللي هي بنت في علاقة زي كده، شاب في علاقة زي كده. أنت دلوقتي لما أنت تبقى ماشي مع شاب حاله عامل ده، أو أنت تبقى ماشية مع بنت كده، وأنت نفسك أن أنت تبقى إنسانة عفيفة وتبقى إنسانة حيية، هتيجي منين العفة والحياء؟ يعني لما تقعدي مع واحده كل شويه قاعده تحكي لك ان ازاي صاحبها كان معاها، وازاي كان صاحبها قال لها كذا، وازاي صاحبها جاب لها هديه، وازاي صاحبها لمسها، وازاي صاحبها، وبتحكي لك المواقف دي وكمان بترغبك فيها، فلما ده يبقى منتشر، لما يبقى صاحبتك اللي حواليك عامله كده، في الاخر انت هتتاثري بيها. فمصاحبه الزنا والزواني ده بيسهل الفاحشه، بيسهل الزنا. وكذلك الشاب، هو يبقى شاب ما شاء الله مؤدب ومالوش في علاقات البنات، بس هو بيحس ان هو لما بيقعد في وسط اصحابه ان هو مش، يعني بمصطلح الشباب بيحس ان هو مش راجل. ليه بيحس كده؟ ما هو فلان بيكلم بنات وعمل كذا وبيحكي المغامرات بتاعته، وفلان قاعد بيحكي وانا قاعد ما بكلمش بنت حتى. فيشعر من جواه ايه؟ بينما هو اللي على حق، هو اللي ربنا راضي عنه، هو اللي ربنا أراد به خيرا، إن ربنا عصمه من ده. لكن يشعر من جوائي إن هو أنا مش راجل ولا إيه؟ هو بقى شايف الرجولة، إن أنا في السن ده إزاي إن أنا في السن ده ما يبقاش لي علاقة، وإن أنا لسه لحد دلوقتي ما عملتش كذا، ولسه لحد دلوقتي يعني سامحوني إن الدرس النهاردة يعني مش عارفين ان احنا ايه، يعني نمسك الالفاظ شوية يعني، فسامحونا يعني. فمن اسباب الوقوع في الزنا يا شباب مصاحبة الزنا والزواني. مصاحبة الزنا والزواني مش معناها هنا شرط يا شباب ان انا بتكلم عن الشاب اللي وقع في الزنا حقيقة، اللي يطبق عليه حد الزنا، لا، انا بتكلم على اللي مصاحب علاقه فيها تطورات كبيره، او اللي دايما بيكلمك عن علاقاته مع البنات ومش عارف ايه وبتاع، ده خطر عليك. ده واحده واحده هيخليك ان انت تحب الموضوع، وان انت تحس ان انت نفسك تعمل ده. ومن اسباب الوقوع في الزنا انعدام الغيره وانتشار الدياثه بين الشباب. يعني تتعجب من اب قاعد جنب بنته، وبنته لابسه مثلا مايوه، لابسه مايوه بكيني على البحر، وحواليه الشباب، وبتكلم صاحبها في التليفون، وتبقى انت مثلا شاب مثلا على علاقه ببنت، وبعدين عادي يروح يسلم على باباها ويسلم عليها، طب بعد اذنك يا عم احنا هنروح، تحس ان هو في ايه؟ ده يا جماعة ما ينفعش. وللأسف ان انت كان ممكن من فترة تقول لشاب مثلا من الشباب، يعني انت مثلا قاعد بتتكلم معاه في النقاشات مثلا على الايه، على الصحوبيه ومش عارف ايه وبتاع، فيقعد يجادلك، فانت كان عندك الحاجه اللي هي خلاص اللي هي بتجيب من الاخر وبتقيم عليه الحجه، تقول له طب انا اقول لك على حاجه، ترضاها لاختك؟ ترضاها لاختك دي كانت في فتره من الفترات خلاص كده انت يعني ايه، انت قضيت عليه. تتفاجأ ان هو بيقول لك ايه عادي، يعني هو لو هو انسان كويس وانسان محترم وايه المشكلة، يعني مش عادي يعني. فانت تحس ان هو يا ابني طب اقول لك ايه، انت بوظت الموعظة يعني. طب انا دلوقتي اقول لك ايه، يعني انت ترضى ده لاختك؟ يعني ترضى ان اختك تصاحب؟ ترضى ان اختك يكون ليها علاقة بولد؟ ترضى ان زوجتك يكون ليها علاقة بشد؟ يعني البنت اللي بتقول عادي ان احنا ان انا يكون ليا اصحاب ولاد ومش عارف ايه وبتاع، عادي عادي لو انت يعني، بلاش بلاش يا جماعه نتعامل ان احنا ناس لارج جدا وان احنا ناس، يعني عادي ان انت جوزك يبقى ليه علاقات مع بنات، مع زمايله في الشغل، بيهزر مع دي وبيكلم مع بيكلم دي وبيخرج مع دي وبيوصل دي بعد الشغل، ده بالنسبه لك عادي؟ ده مفيش فيه حاجه. فانعدام الغيره وانتشار الدياسه، النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث لما قال عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أو غير مصفح. يعني بيقول أنا لما نزل الحد اللي هو الشهود، إن يعني أنت تجيب 4 شهداء ومش عارف، فبيقول يعني أنا هرجع ألاقي زوجتي عياذا بالله في وضع خيانة، في وضع زنا، وبعدين اروح اجيب شهود؟ ده انا هطلع السيف وهضرب، هخلص عليه، هضرب بالسيف وغير مصفح، يعني مش بالعرض السيف، لا ده بالحد بتاعه هموته. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ يعني تعجبون من غيرة سعد؟ لا انا اغير منه والله اغير مني. الله سبحانه وتعالى يغار قلب المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة لا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني نظر رحمة، وفي موقف الإنسان يحتاج في الرحمة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى. 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة. المرأة المترجلة يعني المتشبهة بالرجال، المتشبهة بالرجال، والديوث أو الديوث الذي يقر الفاحشة في أهل بيته. قال: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. فمن أسباب الزنا، من أسباب الزنا قلة الغيرة، قلة الغيرة، إن الشاب دلوقتي مبقاش بيغير على أخته زي زمان، إن الزوج ما بيغيرش على زوجته، إن زوجته تمشي تكلم ولاد، تكلم شباب اللي معاها في الشغل، تبقى نازلة من بيتها مش لابسة الحجاب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فواجب عليك ان انت تغير على اهل بيتك، ان انت تحفظ اهل بيتك، ان انت ما تفتنش اهل بيتك. ومن الاسباب اللي توقع في الزنا هو تعطيل حد الزنا، تعطيل حد الزنا. ولو كانت الحدود بتقام في الزمن بتاعنا ده ما كناش نشوف اللي احنا بنشوفه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقام حد الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. يعني لو في يوم من الأيام وقع الزنا من شاب من الشباب مش متجوز، وأقيمت عليه الأدلة، أو هو اعترف، أو جي 4 شهود وشهدوا عليه، الشاب ده يتجلد 100 جلدة قدام الناس، ويغرب 1 سنة، جلده 100 وتغريبه عام. البكر بكر جلده 100 وتغريبه عام، والثيب بالثيب جلده 100 والرجم. يعني كانت مرأة أو رجل ثيب، يعني هي متجوزة او هو متجوز وبعدين زنى بعد الزواج، ده لحد بتاع الرجم. ولا يخفى عليكم قصة قصة سيدنا ماعز والغامدية رضي الله عنهما. قال: حدثنا عبد الله ابن بريدة حيث مسلم عن أبيه أن ماعز ابن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. وقع في الزنا، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أقم عليه الحد. اعترف. فرده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رده. في الروايات بقى، لما تقرأ، لما تجمع روايات الأحاديث، مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لعلك فعلت. طيب يا جماعة، هل به من جنون؟ هو عقله تعبان؟ طب حد يشمه؟ هو شارب خمر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: طب ارجع توب واستر على نفسك. فضل مصر على الاعتراف. قال: فرده فلما كان من الغد فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ يعني هو شايفين أنه الشخص ده يعني عنده مشكلة في عقله. فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به. كل ده النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أنه يقيم عليه الحد، يقول له: استر نفسك وتوب. يعني الشرع مش متشوف لإقامة الحدود، الأصل أنت تستر على نفسك، وإن كانت الحدود كفارات تكفر السيئة بتاعت الكبيرة دي، الزنا. قال: فأتاه في الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. حفرة وبعدين أخذوا الحجارة ورجموه حد ما مات. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا. يعني يا رسول الله، أنت عايز تعمل معايا زي ما عملت مع ماعز؟ ترد ماعز؟ أنت عايز تردني زيه؟ قالت: فوالله إني لحبلة، فوالله إني لحبلة من الزنا يعني. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. يعني قعدت 9 شهور أو المدة بتاعت الحمل المتبقية من اعترافها لحد لما وضعت، وبعدين راحت للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يقيم عليها الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: خدي الغلام ورضعيه لحد لما يجي وقت الفطام. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد ابن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه، على وجه خالد رضي الله عنه، فسبه. يعني سيدنا خالد جاب حجر ورماه على دماغه. شوف عقوبة شديدة، عقوبة الرجم. فلما الحجر سقط على رأسها يعني خرج الدم، انفجر، فجاء على وجه خالد رضي الله عنه، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لا غفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. صاحب مكس اللي هو صاحب الخيانة، أو الشخص اللي هو بيقاطع الطريق، بياخد إتاوة من الناس وكده. فلما ده يبعد، لما ده يكون منتشر في المجتمع ان في حدود للزنا، الناس تخاف من إقامة حدود الزنا، تخاف من إقامة حدود القذف، تخاف ان هو يجلد قدام الناس كلها، فيبقى ده من الحاجات اللي تمنع الإنسان من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. وآخر حاجة من أسباب انتشار الفواحش طبعا تعثير الزواج، وكنا عملنا درس تكلمنا فيه يعني عن الأسباب أكتر بالتفصيل، اسمه خطوط حمراء، موجودة على الساوند كلاود. يعني كان برضو الموضوع بتاعه قريب من درس النهاردة، لكن فكرة درس النهاردة هي كانت، كان صراحة كان دافع من كلامي مع الشباب في الفترة الأخيرة، وإن أنا حاسس إن الموضوع انتشر جدا. كان الهدف من الكلام إن أنا دلوقتي بخاطب الشاب اللي هو ليه علاقات مع البنات، وشايف إن هي حاجة عادية جدا إن أنا يبقى ليا صحبة بنات، وإن أنا عادي إن أنا بكلم بنات وزمايلي في الشغل وزمايلي في الجامعة وبهزر مع دي وبخرج مع دي. ده اللي كان مخاطب بالدرس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم مقدمات الزنا، علشان ما يجيش حد دلوقتي يقول والله هو انت بتخاطبنا الخطاب ده ليه وبتكلمنا عن الزنا ليه، لان احنا شايفين الواقع حوالينا عامل ازاي، شايفين الواقع حوالينا عامل ازاي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويصرف عنا السوء والفحشاء، وينجينا من الزنا، ويرزقنا العفة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جزاكم الله خيرا.